أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في هذا المقصد الرابع، وهو كلام حول الجمع الدلالي، وعود على بدء مطلبنا كله يتعلق بتعارض الأدلة. بعد أن يتعارض ويستحكم التعارض، نلجأ إما إلى الترجيح أو التخيير أو التوقف أو التساقط. وقد تقدم الكلام في هذه البحوث سابقا. الآن السؤال: الجمع الدلالي بناء على مسلكنا يقدم على الترجيح، والجمع الدلالي ما هو الدليل عليه أن نجمع بين هذه الرواية وبين هذه الرواية؟ قلنا ذكر إلى الآن دليلين. الدليل الأول هو البناء العقدائي على ذلك، والدليل الثاني هو سيرة المتشرعة. وميزنا بين سيرة المتشرعة وبين البناء العقدائي. الذي صمد من الدليلين هو الأول، أما الثاني سيرة المتشرعة فلم تصمد، بل لا يوجد على الجمع الدلالي سيرة على ذلك، بما تقدم ومر عندنا إشكالات الشيخ صاحب الكفاية وفي الدرر، وبيناها بما لا مزيد بما يتسع فيه الكتاب. بالنسبة إلى بناء العقلاء قبلنا، لكن ليس بالأسلوب أيضا الذي ذكر، وإنما قيدنا بهذا القيد. إذا كان المتكلم له شأنية، إذا كان المخاطب أيضا له قدر على فهم كلامه، يمكن أن نجمع بين كلامه هنا وكلامه بعدا أو كلامه قبلا بنحو من الجمع. عبرنا عنه بالجمع الاستنباطي، والجمع الاستنباطي أيضا هو جمع عقلائي، لكن أخص من الجموع التي يتعاطاها العقلاء فيما بينهم بما هم عقلاء، وإنما طائفة خاصة من العقلاء حتى تكون سيرة من العقلاء بهاي القيود التي ذكرناها. فالجمع الاستنباطي نقبل ونقول ممكن كانت سيرة على ذلك، بل سيدنا رجع بعض الجموع اللي ما إلها يعني يمكن أن ما نفهمها بسهولة أن هذا فعلا هو ناشئ من الجمع الاستنباطي، يعني يعملون به، لكن تسمية الجمع الاستنباطي هو اصطلاح حادث. هل هناك دليل ثالث غير السيرة وغير البناء العقلائي؟ يقول نعم، وهو الروايات الشريفة. وهذا المطلب لعله هو المهم والأهم. يقول الروايات الشريفة قبلت الجمع الدلالي، وهذه الروايات بالمجموع العام ممكن أن نحصل عليها، بعضها قد تكون ضعيفة السند، لكن بالمجموع العام مع كثرة هذه الروايات الآن ممكن نقبل بعضها ونستدل به على أنه يمكن هناك جمع اللي هو الجمع العرفي أو الجمع الدلالي قبل أن ننتقل إلى مسألة التعارض. ما هو طائفة الروايات الموجودة؟ يقول هي أربع طوائف في هذا الجانب، ونتأمل فيها لنرى ماذا تشير إلينا هذه الطوائف الأربع. الدليل الثالث يعني بالقياس إلى الدليلين السابقين، وهو دليل بناء العقلاء وسيرة المتشرعة أو سيرة العلماء. يقول الروايات، يقول الروايات الشريفة التي تقدم نقل البعض منها تشير إلى مطلب مهم، وهو ضرورة الجمع بين أخبار الأئمة عليهم السلام لاحظوا ضرورة الجمع بين أخبار الأئمة وهي الروايات، وإن أمكن الخدش بسند بعضها، بعض لعله يمكن صناعيا بحسب السند لا نقبله، لا نقبله بأن سند بعضها يكون ضعيف، لكن البعض الآخر يمكن الاحتجاج بها، ولكن يصح الاحتجاج بمجموعها بما هي وهي على طوائف. هاي العبارة تفيدنا بعدين يمكن نستفاد منها، لأنه إذا كان الخدشة بسند البعض سقطها، يبقى عندنا البعض الآخر يفترض هو الذي يكون الحجة ما بيننا وبين ما نريد. أما أن خدش في بعض وبعضها الكل بالمجموع نستفيد من عنده، هذا مطلب لعله أشبه به عبر عنه تراكم الظنون، وعبر عنه في تعبيرات فقها ممكن واحد يستفيد منه. هاي الرواية ضعيفة وهاي الرواية ضعيفة وهاي قد 7-6 روايات ضعيفة في المطلب، وهاي الروايات مو متعاصرة، فقد الفقيه يرى على أن هذا المقدار ممكن الفتوى بمضمونه، يعني التراكم الظنوني وصل إلى حالة شبيهة بالإطمئنان. هذا هم بكلام، يعني ظن على ظن يولد إطمئناني ويبقى هو ظن على كلام فعلا ليس محل الآن، لكن العبارة هذه اللي جعلتنا نتكلم. قال وهي طوائف. نأتي الآن إلى الطائفة الأولى. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تحث الأفراد على فهم مراد الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهذه من أين؟ من الأجوبة المختلفة التي يلقونها حول موضوع واحد. الإمام عليه السلام ملتفت لما يقول، الغفلة في حق غير متصورة، فإذا كان ملتفت لما يقول تبقى المشكلة ليست عند، المشكلة عند السامع. المتكلمين العاديين ممكن أن يغفلون، فإذا كان ممكن أن يغفلون تصير عنده مشكلة مع المتكلم، ما متوجه للمتكلم، تكلم بكلام وقد هو غافل عنه. هذا الجانب عند الأئمة عليهم السلام غير متصور، فإذا تكلموا بكلام وهذا الكلام كل محل التفات وتوجه، وصعب علينا أن نفهم هذا مع كلام السابق مع اللاحق، لا نحكم بالتعارض ابتداء، وإنما لابد أن نوجه هذا الكلام، ومعنى توجيه الكلام أن نحمل هذا الكلام بعض على بعض، لأن يعني بالتعارض إلى حساباته نلجئ إلى التخيير إن قلنا، أو نلجئ إلى الترجيح إن قلنا، أو التساقط إن قلنا، يعني بينما بالجمع والتوجيه لا، نحاول أن نوفق بين الكلامين ونجعل هذا الكلام لا يعارض ذلك الكلام. هذا ليس منا، هم الأئمة عليهم السلام وجهونا لذلك، الأئمة عليهم وجهونا لذلك، على أن لابد أن نلتفت دائما إلى كلامهم. قال فمنها معتبرة الأحول، مؤمن الطاق لعله، التي تقدم نقلها عن أبي عبد الله عليه السلام فيما مضى، يعني خصوصا في مباحث التورية. قال أنتم لاحظوا أفقه الناس، لكن لا على إطلاقه، يعني الإمام عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس ما انتهى، يعني ليس في مقام جملة اسمية مبتدأ وخبر. الآن إذا نقرأ أنتم أفقه الناس بالإعراب مبتدأ وخبر، الإمام عليه السلام ما جعلها مطلقة، لكن هذا الشرط كيف تكونون أفقه الناس؟ قال ما عرفتم معاني كلامنا ستكونون أفقه الناس، وإن أو إن كلامنا لينصرف على 70 وجها كما في معاني الأخبار، وأيضا كما إذا بصائر الدرجات للصفار في مجموعة من هذه الروايات التي هي روايات 70، يعني كلام الأئمة عليهم السلام يتحدثون به على 70 وجه، ومر عندنا سابقا مجموعة من الروايات. يقول وقد تقدم توضيح المراد من 70 وجها. ما هو المراد من 70 وجها؟ إن المراد منها أن الأئمة عليهم السلام يجيبون بأجوبة مختلفة لبعض الدواعي والأغراض، لكن كلها لهم المحمل منها كما في النص. يعني هذه الأجوبة يجيبونها لدواعي وأغراض وهي كلها في محلها، لكن قد تغيب النكتة عن السامع. السامع لابد أن يترقى في فهمه، لأنه الإمام عليه السلام يعظم هؤلاء، أنتم أفقه الناس، عملية من الحث وأيضا المدح في نفس الوقت، متى ما عرفتم معاني كلامنا. قال: وقلنا المراد إن الأئمة عليهم السلام يجيبون بأجوبة مختلفة لبعض الدواعي والأغراض. فقوله عليه السلام أنتم فيه حث وتحريض على معرفة المراد من كلام الأئمة. كيف يعرفون المراد؟ من خلال الدقة والتعمق في الأجوبة المختلفة الصادرة منهم عليهم السلام. إذا تذكرون يعني في بعض الأجوبة اللي غير الأئمة عليهم السلام في الأدب، يذكرون بعض النكات اللي كان ابن خالد يفهم هذا ما يريد لقرائن. أما اللي عاصر الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة عليهم السلام فبلا شك يعرف طريقة الأئمة كيف يتعاملون مع الوقائع والأحداث والأخبار والأحكام. فالإمام عليه السلام يحث ذلك، أنتم أفقه الناس. ماذا قال؟ إذا ما عرفتم معاني كلامنا. طبعا المعنى هذا مهم، المعنى غير اللفظ، اللفظ كاشف عن المعنى. الإمام يستعمل الألفاظ مثل ما يستعملها العرب، لكن فيها من الدقة اللي تحتاج إلى مزيد من التعمق من الألفاظ، وسيأتينا هذا. لعله قبلوا مشترك لفظي، لأن الإمام قد يريد منا هذا لهذا وقد يريد منا هذا لقرائن، لكن في خصوصية أكثر تحتاج إلى تعمق. هسه تجينا رواية زرارة، شو لاحظوا مع كون زرارة يعتبر يعني من الأجلاء، والإمام عليه السلام في العبارة الرواية يقول فضحك الإمام، يعني أراد أن يلفت نظر إلى زرارة، هناك نكتة أنت ما التفت. هسه تجي الرواية في هاي الصفحة، قال لاحظوا من خلال يقول الدقة والتعمق في الأجوبة المختلفة الصادرة منهم عليهم السلام. طبعا هذا الآن لاحظوا الآن مثلا من باب المثال يعني تقريب الفكرة، يعني كفاية الآن كم شرحها كفاية، شروح كثيرة جدا. بعض يقول ليس كل الشروح في مستوى واحد، يجي يسأل مثلا أستاذ يقول له هذا الشرح التفت له لأن هذا فيه نكات مهمة لا تجدها في بقية الشروح. من تبحث تجد هذا الشارح كان من الطلاب الخصيصين بصاحب الكفاية، فيعرف مراد صاحب الكفاية أكثر من غيره، وقد يناقش من فهم من متن الكفاية خلاف مقصود صاحب الكفاية. والآن إذا تلاحظون كتب الخارج تعرضون مثلا يقول ليس مراد الشيخ ذلك على الشيخ الأعظم، وإنما مراد كذا وكذا بدليل أنه ذكر هذا المطلب في فلان قضية. أما الإمام استحضر والإمام التفت قد تغيب عنه هذه النكات الدقيقة، فكيف بالإمام عليه السلام؟ فهذه القضايا إحنا نواجهها، أنه بعض الأمور تكون دقيقة جدا عصية على الفهم لكل أحد. الإنسان عندما يألف طريقة الكلام وخصوصا يكون هذا من طلاب سنين يفهم مراده بشكل أو بآخر، في جلسات خاصة، في درس خاص، في ظاهر كلامه، في أسئلة وأجوبة يفهم طريقة كلامه، يحتاج إلى دقة وعمق. الإمام يقول، السيد يقول هنا من خلال الدقة والتعمق في الأجوبة المختلفة الصادرة منه سلام الله عليه. لاحظوا هاي الرواية الثانية اللي قلناها مع زرارة، ومنها ما تقدم نقله عن التهذيب للشيخ الطوسي بسند صحيح عن زرارة رضوان الله عليه. يحكي زرارة هذه القضية، يقول: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر ذات يوم، إذ جاءه رجل فدخل عليه. زرارة الإمام الباقر اعتنى به، وكان يفرض له أوقات خاصة يدخل بها على الإمام عليه السلام. فمع هذا الجو، طبعا زرارة نضوجة أكثر في زمن الإمام الصادق، لكن هو صار الاهتمام به في زمن الإمام الباقر عليه السلام. ولذلك بعض الروايات اللي بيها، يعني سأل الإمام في أنه قبل الفجر، بعض الروايات اللي يذكرون النافلة بعد الفجر قبل الفجر، هل عليه فريضة؟ هل يمكن أن يتطوع من كانت عليه فريضة؟ فيذكر ثم تريد أن تقيس، والإمام يقول تريد أن تقيس إلى زرارة، فيذكر الرواية لها علاقة بالصوم والتطوع، وكيف الإمام عليه السلام يقول تريد أن تقيس. يعني هو في زمن الإمام الباقر عليه السلام بعض ذهنه لزرارة كان لعله مثلا ملتفت إلى قضية القياس. إذا قلنا أن القياس في زمن الباقر كان أيضا نشطا، لأن يعني القياس حتى في زمن الإمام الباقر، لعل البعض يقول كان تأخر عن زمن الإمام الباقر في ربيعة الرأي وغير اللي هم بعضهم. العموم هذا بحث تاريخي فقهي. ماذا يقول زرارة؟ فقال له: جعلت فداك شخص، إني رجل، مرت علينا الرواية، جار مسجد، فإذا أنا لم أصلي معهم وقعوا في، وقعوا في يعني أهانوني، شتموني، بغضوني، وقالوا هو كذا وكذا. فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سمع النداء ولم يجبه من غير علة فلا صلاة له. شلف من جواب الإمام عليه السلام، لاحظوا هو سأل الإمام، إمام أيضا قال لئن قلت ذلك، نسب القول أو ذكر قول أمير المؤمنين عليه السلام. هذا فهم أو ما فهم الإمام، المهم أجاب. قال: من سمع النداء ولم يجبه من غير علة فلا صلاة له. فخرج الرجل فقال له الإمام: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام. فلما خرج قلت له: جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين. هذا الكلام من زرارة: إن يكونوا مؤمنين يعني ليسوا على طريقتنا. فضحك عليه السلام، فضحك عليه السلام فقال: ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة. أي عبارة من من عبر عنها توبيخ، يعني يرفق بزرارة، يعني لازلت، يعني كأنه لم تفهم ما أقصد. فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به؟ قال من غير علة، كلام أمير المؤمنين. ثم قال: يا زرارة، ما تراني قلت سابقا حديث آخر: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم. مو في هذا الحديث، يعني سابقا انتهت الرواية، ايش نستفيد من عدها؟ لاحظوا، يقول الملاحظ أن الإمام عليه السلام ذكر في جواب زرارة وجهين. الأول أنه قال من غير علة، وعدم الإيمان أحد العلل عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. العلة المنصرفة الآن ما تأتي لهذا المعنى، اللي لا يعيش في جو الأئمة عليهم السلام ما ينصرف معنى العلة إلى هذا المعنى. الثاني أن قوله صلوا رافع لإطلاق من سمع النداء ولم يجبه فلا صلاة له، رافع إلى قال صلوا مع في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم. قال لو فرض وجوده، والشاهد على ذلك ما ذكره في الجهة الثانية تنبه عليها بقوله يا زرارة ما تراني قلت، فهو يريد أن يبين هذه الحقيقة وأنه لا بد من فهم مراد الأئمة عليهم السلام في الأحاديث المتعارضة الصادرة منهم في موضوع واحد. يا سلام، من غير علتين فلا صلاة له، بعدين يقول صلوا في مساجدكم، ما يقول صلوا مع كل إمام، فشلون نربط بين هذه الأشياء اللي موجودة؟ يبين على أن المقصود من العلة وهكذا، وأنا أقول صلوا في مساجدكم وكذا وكذا.
صلي لا تدع الصلاة معهم وخلف كلهم، ما كان صلاة
السنة. أي ما يخالف، ما يدل على الجماعة، ما يدل على الجماعة. سأبر أبينكم بعد الدرس أبينكم. قال فهو يريد أن يبين هذه الحقيقة أنه لا بد من فهم مراد الأئمة عليهم السلام في الأحاديث المتعارضة الصادرة منهم في موضوع واحد، وملاحظة ما فيها من اللحن والعدول. اللحن يعني قلنا التورية، العدول يعني العدول من هذا الجواب إلى جواب آخر كما تقدم سابقا، وهذا نحو من أنحاء الجمع، وهناك روايات أخرى بهذا المعنى تقدم ذكرها. هذا بالنسبة إلى يعني طبيعة الدقة، الكلام هنا في مسألة الدقة والتعمق، ماذا أراد الإمام عليه السلام من هذه الجملة. ومن الروايات أيضا قال حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وأن الكلام أو الكلم من كلامنا ينصرف على 70 وجها لنا من كلها، هاي المخرج اللي قلنا لنا من كلها المخرج. المخرج يعني ما بي كذب، وإنما كلام كله صحيح، يحمل هذا على وجه وهذا يحمل على وجه. يقول وأمثالها من الروايات التي ذكرناها في مبحث التورية تؤكد على أن الفقيه هو الذي يعرف الأساليب العقلائية العامة أو المختصة بالأئمة عليهم السلام في المحاورة، وقواعد النشر والكتمان. قواعد النشر يعني هذا الحديث لا مانع من نشره، وهذا لا مانع من كتمانه، بل الأئمة يعلموهم أيضا أن متى تكتم ومتى تنشر. فليس كل أحد يتمكن من فهم المراد والمقصد الحقيقي من أقوالهم أو الجمع بين أقوالهم المتعارضة، بل هو الذي يعرف هذه الأساليب شخص القريب والدقيق والفهيم. وليس الفقيه، هذا مهم، الذي يحكم بالتعارض بمجرد أن يرى حديثين متعارضين ويجري عليهما قواعد التعارض. ما هي قواعد التعارض؟ من التساقط أو التخيير، ابتداء يعني بمجرد أن روايتين متعارضتين يجري عليهما أحكام التعارض، بل هو الذي يتأمل في كلامهم حسب تلك الأساليب، وربما ارتفع التعارض من خلال الجمع الاستنباطي الذي ذكرناه. ما قال الجمع العرفي مطلقا ولا الجمع طريقة الرقاء، الجمع الاستنباطي. هاي الروايات الشريفة تؤكد الجمع الاستنباطي، أنه الأئمة عليهم السلام في مقام كلامهم مع أصحابهم يركزون على قضية الدقة والتعمق في ذلك. وإلا لماذا حديث تدري خير من ألف ترويه؟ شنو معنى الدراية؟ دراية فهم. ليس أنتم أفقه الناس ماذا؟ ما عرفتم معاني كلامنا. هذا كذلك لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. ما يقول معاريض الكلام، لا، معاريض كلامنا. فإذا الأئمة عليهم السلام كما مر في الجلسة الماضية، مع كونهم شخصيات دينية ورموز مهمين، تعرضوا إلى ظروف معينة لم يستطيعوا أن يجعلوا كلامهم على ميزان واحد دائما مع كل الطبقات. هذا ما يمكن، وإنما هذه الطبقة لها هذا الكلام، وهذه الطبقة أيضا لها هذا الكلام. هذه الطائفة الأولى. إذا الطائفة الأولى تدل على الحث، وتدل على يعني تشجيع الأصحاب على الدقة وعلى التعمق. نأتي الآن إلى الطائفة الثانية. ما تقول الطائفة الثانية؟ الطائفة الثانية تشبه كلامهم سلام الله عليهم بالمحكم والمتشابه القرآن، أنه الإنسان يأخذ المتشابه يظل، لا بد يرد المتشابه إلى المحكم. ما هو المتشابه؟ نستشهد بعبارة للشيخ الأعظم رضوان الله عليه، يبين أن المتشابه المقصود منا ما هو، وسيدنا يمضي كلام هذا يعني ما يناقش. الطائفة الثانية وهي الروايات الدالة على لزوم الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إليه كما هو الأمر في القرآن الكريم، منها ما ذكره في عيون أخبار الرضا. عيون أخبار الرضا هو من كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وهو كتاب يتعلق بالإمام الرضا عليه السلام. إما الإمام الرضا هو خبر منه، أو الإمام الرضا رفع إلى آباء سلام الله عليه، ما يتعلق بالإمام الرضا. قال: وذكرت وذكرت هذه الرواية أيضا في جامع الأحاديث، جامع الأحاديث للسيد الرجرد. قال: حدثني الشيخ الصدوق، يقول حدثني أبي، يعني أبو الشيخ الصدوق، حدثني علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه، يعني عن هاشم إبراهيم ابن هاشم، علي ابن إبراهيم صاحب التفسير المشهور، تفسير القمي. لكن هذا التفسير المطبوع كأنه له ولغيره، يعني صاير خلط بين تفسيره والتفسير لعل أبي الجارود. إذا تلاحظوا راح تبين، يعني يقرأ واحد يبين. فلذلك الجماعة يعني عندما قالوا أنه ما ورد في تفسير علي ابن إبراهيم كله ثقة بالنسبة إلى التوثيقات الخاصة أو العامة بالرجال، التوثيقات العامة يعني قواعد عامة في الرجال، مثل كتاب كامل الزيارات اللي البعض كان يرى على أنه كل السلسلة ثقات، شبه الكلام في تفسير القمي علي ابن إبراهيم. لكن علي بن إبراهيم كأنه المطبوع الآن والمتداول هو ليس تفسير علي بن إبراهيم كله، وإنما دمج معه تفسير آخر، يعني فصار عدم الوثوق بهذه القاعدة. يعني والد اللي هو من الشخصيات الممدوحة، بل هو الذي نشر حديث أهل البيت في قم كما يترجمون، والجماعة عندهم إشكالية أنه لم ينص بتوثيق صريح في إبراهيم ابن هاشم، يعني عين ثقة، هذه العبارات ثقة ثقة لم ينص، فيعبرون عن الممدوح. والبعض يستغرب من هذه القضية ويرى على أن يكفي علي ابن إبراهيم الذي هو في الجلالة أمر أن ينقل عنه، وما يجامل ينقل عن والده يعني. وهذه السلسلة كثير ما تحدث، يعني علي ابن إبراهيم حتى في عند الكليني أيضا، أي دائما علي بن إبراهيم عن أبيه كثيرة ما تكون. مهم هنا والد نقل عن شخص اسمه أبي حيون، أبو حيون، هذا رجل مجهول لم يوثق في كتب الرجال وما يعرف إلا بهذا أبو حيون. من أبو حيون؟ سكناية عن شخص آخر حاولوا أن يعني بسبب يضيع اسمه، ما نعلم. لكن هذا واقع وهو مجهول، لم يوثق في كتب الرجال أصلا. حتى أن النجاشي قال أنه هذا لا يعرف بغير هذا، والنجاشي اللي هو شغلته قال لا يعرف بغير هذا. نعم له كتاب، هو يروي كتابه يعني، حتى في يروي سند للكتاب، لكن من أبو حيون؟ مو واضح، أنه يحتاج إلى مزيد من الفحص. المتداول الآن أنه رجل لم يوثق يعني. قال وهو لم يوثق أبو حيون. الرواية نقلها عن الإمام الرضا عليه السلام، قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط المستقيم. ثم قال بعد بالرواية، بعدنا بالرواية، ثم قال عن الإمام الرضا إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها، متشابهها دون محكمها. هاي العبارة فتضلوا. هناك من رد المتشابه إلى المحكم هدي إلى الصراط، هنا لا تتبع المتشابه دون المحكم فتضلوا. وجه الضلالة واضح باعتبار لم يفهم مراد الإمام، ونظيرها روايات أخرى يأتي ذكر بعضها. ما هو المتشابه؟ ثاني يفهم، هي رواية وردت، ما معنى المتشابه؟ هم يكون متشابه؟ بالنتيجة ما نفهم معنى. الشيخ الأعظم بالرسائل اتطرق لهذا الموضوع وبين على أن المتشابه اللي هو المؤول، ومعنى المؤول يعني خلاف الظاهر، الكلام له ظاهر. ومر عليكم في الأصول أن الظواهر حجة، بل بعض يرى أن حجية الظواهر أمر قطعي، يعني مو من الظنون اللي عمل بها العقل، لا يراها أمر قطعي. وهذا الظاهر اللي نحتج به، أحتج به عليك وتحتج به علي، إذا كان هذا الظاهر غير مراد، الشيخ يعبر عنه هو هذا المتشابه اللي يكون خلاف الظاهر، لأنه أكو عندنا مجمل وأكو عندنا مؤول. المجمل ما له معنى لأن ليس له كلام، المجمل هو باقي على إجماله، أما المؤول لا، توجد قرينة لكن هذه القرينة ليست قد يستطيع أن يعني يراها كل أحد إلا من كان عارفا بأساليب الكلام، على أن هذا كلام ليس على هذا الوجه وإنما يراد منه شيء آخر. فقد قال الشيخ الأنصاري في الرسائل معنى المتشابه، والمراد من المتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، هو لاحظوا الظاهر الذي أريد خلافه، هذا معنى المتشابه. يعلل الشيخ يستدل عفوا، إذ المتشابه لا يخلو إما أن يكون المجمل أو المؤول، أما المتشابه ممكن أن يكون ليس له معنى أصلا، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن، يعني الله تعالى يجعل متشابه وهذا ليس له معنى أصلا لا يعلمه إلا الله تعالى، هذا ما يمكن، لازم من وجود أحد يعلمه وهم الأئمة عليهم السلام. وأدبني ربي فأحسن تأديبي كما في الرواية الشريفة، والأئمة الأطهار عليهم السلام فأيضا لابد ينحون الأساليب التي أيضا موجودة في طريقتها يعني في القرآن الكريم. والإمام يبين على أن كلامنا أيضا فيه ترى متشابه، قال إما المجمل وإما المؤول، ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل. لماذا لا معنى للنهي عن اتباع المجمل؟ لأن المجمل هو مجمل، يعني ما يمكن أن تتبعه، هو عصي عن الاتباع، ف فلا معنى أنه الشارع ينهاني لا تتبع المجمل، وأنا ما أقدر أتبع المجمل حتى الشارع ينهاني أنا. أما المتشابه لا، ممكن أني أتبعه إذا كان ماذا أقول هو هذا الظاهر، يقول هذا متشابه يعني معناته مؤول، لا تتبع الظاهر الذي له تأويل آخر. يقول فالمراد من المتشابه ورجعوا هذا إلى هذا هو إرجاع الظاهر الذي يكون غير مراد، إرجاع إلى النص أو إرجاع إلى الأظهار، هذا معنى. وفي هذا حث على الأخذ بالظواهر في خصوص المقدار المراد منها من الظواهر. أما المتشابه فهو ما أريد خلاف الظاهر. وطبعا هذا الأم عندما صرحوا بذلك فأكيد يوجد هناك أشياء كثيرة هي من المتشابهات تحتاج إلى نوع من التأمل والتعمق حتى يفهمها. الطائفة الثالثة فقط أذكر المقدمة مالتها فقط يعني، لأن هذه المقدمة شوية مهمة باعتبار بعض خلاف الإصطلاح. يقول وهو ما تدل على أن يوجد في روايات الأئمة عليهم السلام عام وخاص، والمراد من العام فيما يذكر في الروايات كما أوضحناه في مبحث العام والخاص أحد معنيين. المعنى الأول هو مو المصطلح الأصولي، إحنا مشبعين بالمعنى الأصولي، قد يرى العام مقابل الخاص، العام يعني وهو على نحو سراية الحكم لجميع الأفراد، هذا يقول عام. ما هو السورة تستعمل كافة، تستعمل أجمع، تستعمل الألف واللام كل، هذا معنى، هذا مو المعنى المراد في روايات الأئمة عليهم السلام، وإنما المراد معنى آخر من العام. ما هو؟ لا، يقول ما أريد به العموم وإن ذكر في مورد خاص. هذا معنى غير المعنى الأصولي، غير المعنى المصطلح، يذكر في مورد خاص لكن يريد من عند العموم. أتم كلام الجماعة في التفسير لعله يراد منا هذا المعنى، أن المورد لا يخصص الوارد، يعني عندما جاءت هذه الآية لفلان فهذا مورد نزولها، لكن الآية ما تتخصص بهذا، وإنما هذا كان مدعاة لسبب النزول، إذا كان به حكم هذا الحكم ما يتعلق بهذا، وإنما عام للذكر مثل حظ الأنثيين، ولدت في مورد خاص كان فلان ويرى أنه لا يميز. فعندما نزلت هذه الآية مو ناظرة إلى أن ذرية هذا فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما هي عام. فالمراد من العام هذا أريد به العموم وإن ذكر في مورد خاص. الخاص ما هو المراد، وأما المراد من الخاص فما يراد به الخصوص وإن كان ظاهره عاما، لفظ الإمام، إمام لفظ عام لكن هو يريد به الخصوص. ارجع به إلى الإمام، ارجع به إلى الإمام، هذا لفظ الإمام لفظ عام، أي إمام، لكن ما يراد منا العموم وإنما يراد منا الخصوص. أو ارجع إلى القاضي، لفظ عام لكن ما يريد منا أي قاضي وإنما القاضي المنصوب، هذا غير المعنى الأصولي، هذا غير المعنى الأصولي، المعنى الأصولي ليس المراد منا هذا. الثاني هو المصطلح الأصولي اللي هو العام، يعني الحكم يسري على جميع الأفراد بالوضع مو مقدمات الحكم، فمن يجي عام نقول وهذا مطلق، ثين في السراية أبو الأصول يميز يقول العام حصلنا على السراية من الوضع، يو لفظة الألف واللام تفيد الكل إذا كان استغراقي أو كل مجموعي أو كل أفرادي وأمثال هذا الكلام، والإطلاق أيضا السراية بس استفادنا من قراءة أخرى، هذا المعنى الأصولي. المعنى الآن المراد ليس ذلك. ومن هذه الطائفة يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.